إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير في سورة الحجرات. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. انتبهوا لتعلموا أن هذا النداء في هذه السورة يختلف عن النداءات السابقة. فالنداءات السابقة كانت بلفظ يا أيها الذين آمنوا، وأما هذا النداء يا أيها الناس، فهو نداء من الله رب العالمين لجميع الناس، لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والمراد آدم وحواء، فكلكم أبناء زوجين اثنين، فأنتم إخوة في النسب، أنتم إخوة في النسب. بعدما من الله تبارك وتعالى على المؤمنين بأخوة الإيمان، ذكر عموم الناس بأخوة النسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فكلكم لآدم، وآدم من تراب. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتناكروا، لتتآلفوا لا لتتدابروا، لتتعاونوا لا لتختلفوا وتتقاطعوا وتتقاتلوا، على ما يبغي بعضكم على بعض، ولما يظلم بعضكم بعضا، ولما يحارب بعضكم بعضا، وأنتم إخوة أبناء رجل واحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلكم شعوب وقبائل ألوان وأجناس، كل هذه لا قيمة لكم بها عند الله، إنما قيمتكم عند الله عز وجل بالتقوى. وكلما ازدادت التقوى ارتفع الإنسان درجة عند الله سبحانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يبغي بعضكم على بعض، ولا يسخر بعضكم من بعض، ولا يعب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو العليم بالتقي منكم، هو العليم بالأتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم يقول تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ذكر المفسرون أن هذه الآيات نزلت في قوم من الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه في الإسلام، ثم أصبحوا يقولون نحن مؤمنون، بالأمس أسلموا واليوم يقولون نحن مؤمنون، وامتنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، وقالوا يا رسول الله ما من قبيلة من العرب إلا وحاربتك حتى دخلت في الإسلام كرها، أما نحن فبايعناك على الإسلام طائعين، فلنا منة وفضل عليك. فنزلت الآيات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام هو الظاهر والإيمان في القلب، الإسلام انقياد الجوارح وخضوعها واستسلامها لأوامر الله تبارك وتعالى، وقيامها بما فرض الله عليها، وتركها ما نهاها الله تعالى عنه. هذا هو الإسلام الظاهر. أما الإيمان ففي القلب، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وليس إسلام من أسلم بالأمس ليس إيمان من أسلم بالأمس كإيمان من أسلم قبل سنة أو قبل سنتين. فكلما مرت الأيام وطال عمر المسلم ازداد عملا صالحا فازداد إيمانا، لأن الإيمان يزيد بصالح العمل وينقص بالمعاصي. فلا تقولوا آمنا وأنتم بالأمس فقط دخلتم بالإسلام، فحسبكم أن تقولوا أسلمنا، ولا تقولوا آمنا
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ويتمكن منها ويستقر فيها. وعلى أي حال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا كان الله تعالى ينهاكم عن أن تقولوا آمنا فإن الله لا يظلمكم من أعمالكم الصالحة شيئا إن كنتم مسلمين.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
قلتم عملا صالحا من صلاة أو صيام أو زكاة أو نحو ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه فإن الله لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فنقص الإيمان لا يستلزم نقص الثواب والأجر الذي رتبه الله بفضله على صالح العمل الذي يعمله المسلم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم نهاهم الله سبحانه وتعالى عن أن يمنوا على رسوله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لقد قلنا فيما سبق في تفسير هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالله سبحانه وتعالى له المنة على عباده المؤمنين لأنه هو الذي شرح صدورهم الإسلام وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فلا يجوز للمسلم أن يمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه بل منة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي هدانا إلى الإسلام وأرشدنا إليه ودلنا عليه ورغبنا فيه وأمرنا به فله الفضل والمنة بعد الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. الغيب مصدر غاب يغيب. الغيب مصدر غاب يغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقال غابت الشمس إذا استطرت واختفت عن الأعين والأنظار. فالغيب لا يعلمه إلا الله وقد كثر الإخبار بذلك في كتاب الله عز وجل في مثل قول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر له أنه لا يعلم الغيب. فلا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا يعلم الغيب إنس ولا جن. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم عن الملائكة والأنبياء المرسلين وأولياء الصالحين أنهم تبرؤوا من أن يدعوا لأنفسهم علم الغيب وأثبتوه لله تعالى وحده. حتى الجن الذين افتتن بهم الناس ولا سيما الكهنة والعرافين الذين يتعاملون معهم ثم يزعمون أنهم يعلمون الغيب الجن أنفسهم أقروا بأنهم لا يعلمون الغيب. قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا يعلم الغيب إنس ولا جن. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد في الكهنة والعرافين والدجالين المشعوذين الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب. لقد سئل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليس بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالشيء فيكون كما حدث. فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة يخطفها الجني من السماء فيقرها في أذن وليه فيكذب معها 100 كذبة فالكهنة والعرافين الشياطين الذين يتعامل معهم يسترقون السمع فيسمع أعلاهم كلمة مما تتحدث به الملائكة مما أطلعهم الله تعالى عليه مما سيكون في الأرض فيقر هذا الشيطان تلك الكلمة في أذن وليه من الكهنة والعرافين فينتهزها الكاهن فرصة يحدث الناس سيكون كذا وكذا فينتظرون فيكون كما أخبر فيؤمنون به ويصدقونه فيكذب على تلك الكلمة من الحق 100 كذبة. فلا يجوز المسلم أن يصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا من الغيب لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من إتيان الكهنة والعرافين فقال من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن لما قالت الأعراب آمنا نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك وقال قولوا أسلمنا فإن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد. ولما امتنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم واتباعهم له بدون قتال ولا حرب قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فما هي إذن حقيقة الإيمان الذي نفاه الله تعالى عن هؤلاء الأعراب؟ قالوا آمنا فقال الله لهم لم تؤمنوا قلوا أسلمنا لأنهم أسلموا بالأمس وأصبحوا يقولون آمنا. والإيمان حقيقة في القلب تستقر وتنمو وتكبر وتزيد فكلما تقدمت السنين بالمسلم كلما ازداد إيمانه. ما هي حقيقة الإيمان؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. تلك هي حقيقة الإيمان. إن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان ولكن الإيمان عقيدة وعمل. عقيدة صالحة سليمة من شوائب الشرك تستقر في القلب وعمل صالح سليم من شوائب البدعة يظهر على الجوارح يصعد إلى السماء كل صباح ومساء. يقول الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا المثل مثل الكلمة الطيبة كلمة التقوى كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله. حين تستقر في القلب لابد أن تظهر الأعمال الصالحة على الجوارح صباح مساء تصعد بإذن ربها إلى السماء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا كاملا ونستأذنكم في فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الحديث عن حقيقة الإيمان كما بينها الله تعالى في سورة الحجرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين سنواصل حديثنا في تفسير الآيات المباركات في سورة الحجرات في بيان حقيقة الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله كما أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لكن من تجاهد وكيف تجاهد؟ لابد أن تعرف أعداءك الذين أمرت بجهادهم حتى تكون على يقين من أنك جاهدت في الله حق جهاده. إن أعداءك أيها المسلم كفر، عبر عنهم بعضهم بقوله: إني ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهؤلاء أعداء الإنسان، نفسك أول عدو لك، أنت مأمور بجهادها، إبليس عدو لك، أنت مأمور بجهاده. الكفار أعداؤك، أنت مأمور بجهادهم. الظلم والفسقة وأرباب البدع والظلم والمنكرات أعداء، أنت مأمور بجهادهم. ولن تستطيع أن تجاهد الكفار حتى تجاهد نفسك أولا والشيطان، لأن الكفار عدو خارجي، ولا يمكن للإنسان أن ينتصر في الخارج وهو مهزوم في الداخل. فكان جهاد النفس أصلا لجهاد الكفار، وبين النفس والكفار عدو في الوسط يحاربك حتى يصدك عن جهاد نفسك والشيطان وجهاد نفسك والكفار، ألا وهو الشيطان. فلا بد أن تجاهد نفسك والشيطان قبل أن تجاهد الكفار. فكيف يكون جهاد النفس؟ بين ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب القيم زاد المعاد في خير هدي العباد، بين هؤلاء الأعداء وبين كيف يكون جهادهم في سبيل الله عز وجل. فقال: جهاد النفس على أربع مرات. أن تجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح ولا سعادة لها في الدنيا وفي الآخرة إلا بتعلمه. جهاد النفس على أربع مرات: المرتبة الأولى أن تجاهد نفسك على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح ولا سعادة لها في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتعلمه. المرتبة الثانية أن تجاهد نفسك على العمل بما تعلمت
أن تجاهد نفسك على العمل بما تعلمت، وإلا فإن العلم المجرد عن العمل إن لم يضر لم ينفع، إن العلم المجرد عن العمل إن لم يضر لم ينفع، وضرره ثابت، إذ أن الله تبارك وتعالى عاب على العلماء الذين لا يعملون، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتي الناس فيقولون: يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فإذا جاهدت نفسك على تعلم الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد بعد ذلك أن تجاهدها على العمل بما تعلمت، أن تجاهدها على العمل بما تعلمت. فإذا تعلمت وعملت فقد كملت نفسك، فأنت مأمور أن تكمل غيرك، أنت مأمور إذا كملت نفسك أن تسعى في تكميل غيرك، وذلك بأن تجاهد نفسك المرتبة الثالثة من الجهاد، وهي أن تجاهدها على تعليم ما تعلمت من الهدى ودين الحق، أن تجاهدها على تعليم الناس الذين لم يتعلموا تعلمهم ما تعلمت. ثم المرتبة الرابعة في جهاد النفس أن تصبر نفسك على المشاق والمصاعب التي تقابلك في طريق هذه المراتب من الجهاد، أن تصبر نفسك على مشاق التعلم، وأن تصبر نفسك على مشاق العمل، وأن تصبر نفسك على مشاق التعليم. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه المراتب الأربع في جهاد النفس في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكملوا أنفسهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في هذه السورة: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. فهذه مراتب جهاد النفس. ثم بينك وبين العدو الخارجي عدو في الوسط يثبطك ويخذلك ويصدك ويعظم لك الأهوال التي قد تلقاها في طريقك حتى لا تخرج إلى مجاهدة عدوك. هذا العدو الذي قعد لك بالطريق هو الشيطان، هو الشيطان، فلا بد بعد مجاهدة نفسك أن تجاهد الشيطان. وجهاد الشيطان على مرتبتين، جهاد الشيطان على مرتبتين: أن تجاهده على رد ودفع ما يلقي عليك من الشكوك وما يلقي عليك من الشهوات، أن تجاهد الشيطان في دفع ورد ما يلقي عليك من الشكوك والشبهات التي تفسد دينك وتفسد عقائدك، ثم أن تجاهده على دفع ما يلقي إليك من الشهوات. فالشكوك والشبهات تفسد الدين، تفسد العقيدة، والشهوات تفسد الإرادة وتفسد العمل، فلا بد أن تجاهد الشيطان على رد ودفع ما يلقي عليك من الشكوك والشبهات التي تفسد عليك دينك وعقيدتك، وأن تجاهده على رد ما يلقي عليك من الشهوات التي تفسد عملك وعبادتك. وبالجهاد الأول ينال الإنسان اليقين، وبالجهاد الأول ينال الإنسان الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين لا يأتي إلا بعد السلامة من الشكوك والشبهات والصبر عن الشهوات. فإذا رزقت اليقين والصبر كنت من أئمة الهدى الذين امتن الله تبارك وتعالى عليهم وجعلهم أئمة هدى يهدون الناس إلى سبيل الرشاد وإلى طريق الحق والخير. أما جهاد الأعداء من الكفار فالأعداء قسمان: كفار ومنافقون. وجهاد الكفار يكون باليد، وجهاد المنافقين يكون باللسان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار يكون بالسيف باليد، وجهاد المنافقين يكون باللسان بإزاحة الشبهات التي اعترضت لهم ودعوتهم إلى الإيمان الصادق وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. وأما أرباب الظل والبدع والمنكرات فجهادهم يكون باليد تارة وباللسان تارة وبالقلب تارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فهذه هي حقيقة الجهاد التي هي جزء من حقيقة الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في قولهم آمنا بالله، أولئك هم الصادقون في قولهم آمنا بالله. فهذه حقيقة الإيمان: قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والأركان. والمراد بقول القلب الاعتقاد الجازم الذي يبلغ درجة اليقين الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب. وقول اللسان هو النطق والإقرار والتعبير عن يقين القلب واعتقاده. وعمل القلب من مثل الخشية والتوكل والإنابة والمحبة والخوف والرجاء. وعمل الجوارح من مثل الصلاة والصيام والصدقة والجهاد ونحو ذلك. وفي ذلك يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويفصل الله تبارك وتعالى هذا المجمل في هذه الآيات فيقول في آية جامعة من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والآن وقد تجلت هذه الحقيقة حقيقة الإيمان يظهر لنا معنى قول ربنا سبحانه للأعراض: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والحمد لله على هذا البيان، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فإن كان عندكم أسئلة أجبنا عليها بفضل الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولفظ أتقاكم أفعل التفضيل، فهو يدل على أن من الناس التقي ومنهم الأتقى، فما الفرق بينهم؟
نعم، الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله المتقون، فأتى بأفعل التفضيل أتقاكم، فهو يدل على أن المتقين متفاوتون في درجات التقوى، فمنهم التقي ومنهم الأتقى. فمن هو التقي ومن هو الأتقى؟ أصل التقوى القيام بالواجبات وترك المحرمات، هذا هو أصل التقوى. فمن قام بالواجبات وترك المحرمات فقد اتقى الله سبحانه وتعالى. فإذا زادت التقوى في قلبه رأيته يفعل مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات، فإذا وصل الإنسان المسلم المؤمن إلى مرحلة أن يفعل الواجب والمستحب ويترك المحرم والمكروه فقد صار أتقى لله من الأول الذي يقتصر على فعل الواجب ويترك المستحب، ويقتصر على ترك المحرم ولا يترك المكروه. والله سبحانه وتعالى يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. نعم
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟
الله تبارك وتعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام الظاهر العلانية والإيمان الباطن. يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فما وقر في القلب هو الإيمان وما ظهر من العمل هو الإسلام. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنك إذا قلت الإسلام شمل الإيمان وإذا قلت الإيمان شمل الإسلام، أما إذا قلت الإسلام والإيمان فقد خصصت، فالإسلام الظاهر والإيمان الباطن. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالإيمان أو فسر الإيمان بالإسلام. جاء وفد من الوفود لعله وفد عبد القيس فقال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الخمسة. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالإسلام، فسر الإيمان بالإسلام. إذن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، والإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام، وإذا جمعنا بين اللفظين في الذكر كان الإسلام الظاهر والإيمان الباطن. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.